القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فان تشتم مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف ضيفي هذه الليلة الشاعر المبدع المتألق فادي الخلف أمام المتنبي بتواضع شديد كما يقول، فقال: أراك يسطو على أشعارك الألم ويجتبيك إلى بيدائه القلم فيخلق الشعر أرواحا مهاجرة نحو الخلود ولا ينتابك العدم يا سيد الضوء، والتاريخ منتبه لما تقول فيصغي وهو يبتسم ويستميحك عذرا بؤس أشرعتي يا سيد الماء غرقا حولي القمم. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفها هنا فادي الخلف، حياك الله.
أهلا مشاهد، حياكم الله. حلو.
هذه ليلة جميلة نأتي بك.
شكرا للاستضافة.
في ربيع القوافي وأنت لك هذا الديوان معلقة للغياب، فيه جمال وإبداع وشاعرية سنطوف بين هذه الليلة وسنطوف أيضا في جدار ذاكرتك، لكن دعنا نأخذ فقرة الضيف إليها أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه وأنشد مما أستجيد عيونه.
رواها لنا في صفحة العز أصمعي.
أهلا بك يا بيزيد مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
نحن بين يديك وبين أبكار كلامك وبين عونه وسنسمع هذه الليلة. عادة أقتحم على عادة أترك لضيفي أن يختار القصيدة الأولى، وربما أشاغب معه في بقية القصائد وأشاركه في الاختيار. بين يدي مجموعة من العناوين، سأترك لك في البدء أن تختار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سأبدأ بنص قصير، وأنا من محبي النصوص القصيرة. تخطيت ظلالي، أطفأ الليل قصيدا طالما بث في الأفق مصابيح الخيال، وانتظاني موجة من ألق فضض الماء بها وجه الشمال. أي هذا الوقت مهلا في دمي ضج نحل فتخطيت ظلالي.
يا سلام.
ينقر الشعر فؤادي بعدما رش في الدفتر حبات السؤال. حبات السؤال.
سلام، جميل. أنت بنقرك ذكرتنا نزار قباني، أظنه في تعبين أو ذكرى عبد الناصر: زمانك بستان وروضك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كمصوفي بالحب يسكر. إلى أن يأتي للبيت السيار الذي يقول في حبك لا تفسير عندي لصبوتي يفسر ماذا ولها ولا يفسر. بالمناسبة أنت بحبك للقصير لك سلف قديما. عبد الله بن الزبعرة سئل لماذا تقصر القصيد، فقال: هو أجول أولج في المسامع وأجول في المحافل.
وهذه حقيقة، لدى القصائد حقيقة الآن خصوصا في هذا الزمن تحتاج إلى قصر، إلى ومضة أنها ترسخ في ذهن القارئ. وإن كنت أكتب القصائد اللي 20 و30 بيت، ولكن أيضا أنا أقول عن هذه القصائد أنه يكاد يكون فيها 5 أو 7 أبيات هي بيوت القصيد، والباقي لا أقول أنها ركيكة لكنها لا تكون بنفس الجودة. هذا البيت ينقر الشعر من أوحى لي به شاعر عراقي اسمه عماد جبار، كان يقول: كان كل الكون يصغي في الغروب للعصافير التي تنقر جدران القلوب.
يا سلام.
هذه في قصيدة ثلاثيات المنافي.
جميل. وأنت لك مع العراق شجون، سنعود لصديقك السياب الذي تحبه، وذكرت أنك يعني ما خرجت من عباءته إلا بالعافية كما يقولون، سنعود لنا شجون مع هذه الأحاديث. لكن مدام دخلتنا في القصيد القصير، لك مجموعة مقطعات في القصير، نقطة حمراء، صدفة عبقرية، العقد الرابع، أعتنا من هذه
العقد الرابع كانت من الأشياء التي يعيشها الشاعر، ثم فجأة يحس أنه هناك شيء غريب، أنك دخلت في العقد الرابع، دخلت في بداية الثلاثينات، لوهلة تحس أنك لست محسوبا على صغار السن الذين يعني يغفر لهم أي تصرف، ولست أيضا محسوبا على الكبار الذين تقبل رؤوسهم في المجالس،
بين بين
بين بين في العقد الرابع حقيقة. فأجأنا العقد الرابع بالأبيض، هذا هو الأبيض طبعا، وغير ألوان الأشياء. فأجأنا العقد الرابع بالأبيض وغير ألوان الأشياء، وغزانا الحب كمطر الصيف، وهاجر مثل بخار الماء، وأقام لكل رفاق الدرب وكل الشلة حفل بكاء.
الله. طيب صدفة عبقرية.
صدفة عبقرية هذه كتبتها في أحد المساجلات مع الزملاء والشعراء في جسد الثقافة، فكانت يعني ثلاث أبيات فقط. على غفلة والحب في وجناته، مواسم غماز تغازلها السحب. على غفلة والحب في وجناته، مواسم غماز تغازلها السحب، نسجت وشاحا من جفون ولهفة، شياطين حب لا يساورها الذنب، فما الحب إلا صدفة عبقرية لها أغمض الجفنان وارتعش القلب.
الله، والله وصف جميل جميل جميل. الزبير يقول: وما الحب إلا جنون الحياة وجانبها الغامض المشكل.
صحيح.
طيب شيء من المديح.
شيء من المديح، أنا أكتب قصيدة النثر على خلافي معك عن 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 المصطلح، لكن هو درج الآن قصيدة النثر، سمي قصيدة منثورة، سمي خواطر، ولكن أكتب قليلا يعني. وأحيانا تأتي الخاطرة كما تسميها، ثم لا تجد لها منفذ إلا أن تكتب نثرا، فأنا كتبتها نثرا، وأنتم اسمعوها إن شئتم أن تقولوا عنها شعرا أو كما تشاء.
إحنا هنا في نقدر رأيك يا أبا الزيد.
شيء من المديح أن تكتب أو لا تكتب، الأهم أن لك أصابعا أبجدية، أن تغني أو لا تغني، الأروع أن لك شفاها ودموعا، أن تصير بشرا أو ملاكا، الأهم أن تغريك الجنة، أن تعشق أو لا تعشق، الأهم أن تكون كريات دمك الحمراء حمراء. كل هذا المديح وأكثر أنشدته في الرياض على مسمع طاولة بكرسي واحد.
جميل جميل جميل. طيب يا أبا يزيد، خلينا دعنا ندخلك في صديقك السياب، وبعدها سنسترسل معك في مجموعة من النصوص التي كتبتها أنت. لماذا أحببت السياب أولا وغرمت به؟
أنا أحيل إلى الحديث النبوي، الأرواح جنود مجندة، والكلمات رسائل الأرواح، والأموات يتركون كلمات جميلة، ابتداء من المتنبي، ابتداء حتى من جرير والفرزدق، تجد هناك علاقة بينك وبينهم. السياب من الشعراء اللي وجدت علاقة كبيرة بيني وبينه، أنا طبعا من أبناء الفرات وهو من أبناء العراق، وهناك تقارب جغرافي، وسمعته في طفولتي يعني. بدر شاكر السياب أول قصيدة سمعتها كان عمري 10 سنوات.
ترى كثير من الناس يعني ربما يفاجئون إذا قلت لهم أنا من دير الزور ومن سوريا.
طبعا أنا من مواليد قرية العشارة في دير الزور في سوريا.
هذه مفاجأة الحقيقة غريبة، لأنني قلت أنا من أبناء الفرات.
صحيح. فتعرفت على السياب في تلك المرحلة، ثم قرأت يعني قرأت بعض القصائد المنثورة في كتب أخرى، قرأت كتاب لغة الشعر بين جيلين، وهو اللي كثير أدخلني بين المقارنة بين الجواهري وبين السياب، بين وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي ومحمد بهجة الأثري، كل هؤلاء الجيل مقارنة بالجيل السابق اللي هم الزهاوي والجواهري. كان كتاب هذا شكل لي نقل حقيقة، هو لغة الشعر بين جيلين دكتور إبراهيم السامرائي، وكان كتب فيه كثير من الشواهد عن من قصائد بدر شاكر السياب، وهو حقيقة هو اللي يعني غمسني بشكل أكبر في بدر شاكر السياب. ثم انطلقت إلى الأعمال الكاملة وقرأت كل الدواوين بعد كذا، إلى درجة أني حفظت قصيدة، الآن ما أحفظها كاملة لكن حفظتها كاملة في مرحلة المراحل، اللي هي الأسلحة والأطفال، 423 بيت حفظتها كاملة. أأطفال أم صبية تمرح عليها غدا من سنن يلمح وأقدامها العارية محار يصلصل في ساقية لأذيالهم زفة الشمال سرت عبر حقل من السنبل وهسهست الخبز في يوم عيد وغمغمت الأم باسم الوليد تناغيه في يومه الأول. ومن هذا القصيد المترنم الجميل ولذلك هي سهلة الحفظ بالمناسبة للأسلحة والأطفال.
لكن والله وتكلم أيضا 400 بيت حفظها يعني ليس بالهين.
لا هي هي لو قرأتها كاملة تجد فيها قصة ثم يتكلم عن الحرب العالمية الثانية في ما حدث في بعد ذلك في أطفال كوريا كيف أن قتل الأطفال هو قتل للروح البشرية في كل مكان. فأطفال كوريا هم أطفال العراق بالنسبة له في ذيك الفترة، خصوصا أن المرحلة اللي كان فيها كانت مرحلة الشيوعية منتشرة في الوطن العربي والإحساس الجماعي وهذا الكلام الجميل. هذه أيضا من القصائد اللي لازلت أنا أحفظ كثير من مقاطعها الأسلحة والأطفال.
طيب أنت لما كتبت شعرت أنك متلبس بتجربة السياب ومؤثر عليك في إبداعك؟
في مرحلة المراحل صحيح نشرت في المجلة العربية، والله نسيت من المقاطع القصيرة كانت 8 أبيات نشرتها في المجلة العربية، ثم الآن لما أرجع لها نسخة المجلة ما زالت موجودة عندي أجد أنه يعني نسخة محدثة من السياب فقط. يعني
ما تذكر من هذه تلك الأبيات؟
وحيدا هي على وزن وحيدا هناك على الرابية جلست أبث الدجا ما بي، هذا كلام السياب، أنا الآن حفظت كلام السياب ونسيت قصيدتي. القصيدة السياب يقول وحيدا هناك على الرابية جلست أبث الدجا ما بي أودع أيامي الفائتات وأبكي على وأبكي أيامي الباقية وهكذا. فهذه قصيدة السياب كتبت على منوالها ونشرتها في المجلة العربية عام أنا أذكر يمكن 93 أو 92 الميلادي.
ما تذكر من تلك الأبيات التي هي نسخة؟
لا والله لا
ما تذكر منها. طيب ماذا ذكرنا بداياتك مع السياب، خلينا كمان أو دعنا كمان نرى كيف فهد الخلف اكتشف موهبته، متى خرج من القمقم كما يقولون.
حقيقة أنا أدين بالكثير للنادي الأدبي في الرياض ولمجموعة أشخاص، أولهم الدكتور سعد البازعي، الأستاذ عبدالله الصمطي، كانت مجموعة حريصة أن في التسعينات في 93 إلى 97 في هذه المرحلة كانت مجموعة نشطة جدا، كنا نجتمع كل يوم اثنين إلى قراءة النصوص ما قبل الأمسية ومناقشة الشعر في التفاصيل. عفوا كان حسين المناصرة، الدكتور أحمد قطرية، أحمد فضل شبلول، يعني كثير من الأساتذة كانوا حريصين على تعليمك، حريصين على أنه يقولوا لك هذا موضع جمال ركز عليه وهذا موضع غير،
يعني يشرحونك أنت والنص.
حقيقة هذا كانت تتم بشكل أسبوعي، وكانت الإثنينية بالفعل هي ورشة عمل نشطة، كانت أقرب ما تكون إلى خلية نحل
داخل النادي.
نعم، والأستاذ عبدالله الصمطي أيضا كان كثيرا ما يدعمني حتى بخارج الأمسية، كنت أذهب إلى منزله ويقرأ عليه بعض النصوص ويعدل عليها. الدكتور سعد البازعي كذلك الأمر كان يأتي مبكرا أحيانا من أجل أن يعدل لي نص أو يعطيني رأيه، أحيانا ما يعدل يعني ولكن يعطيني بعض الإضاءات.
طيب ما في مواقف،
فهذه المرحلة اللي أنا حسيت فيها أنه بالفعل أنا أنتمي للشعر، سواء أكتب مطولات أو ربما لا أصدر إلا ديوان واحد ولكني من أهل الشعر، هذه قبيلتي، لابد أن يعني أثبت نسبي لها، يعني لست من أهل القصة ولست من أهل الرواية ولست من أهل يمكن البزنس، أنا من أهل الشعر. في ذيك المرحلة حددت هويتي وقلت لا أنا سأصبح شاعر حتى لو لم أكن من أشهر شعراء العرب، لكن سوف أصبح شاعر بيني وبين نفسي.
جميل. طيب ما دام ذكرت هذا الجو، ما في مواقف صادمة؟ يعني أحيانا ترى النقاد يقسون على المبدعين وأحيانا ما يراعون طبيعة المبدعين، مثل ما حصل يعني لبعض الشعراء المصريين، وربما إبراهيم ناجي أحدهم يعني كاد أن يترك الشعر، هذا الموهبة العظيمة التي بعدها.
نعم.
لما يقص قصة الطريفة ضم عطاها حسين كاد أن يترك الشعر بسبب يعني قسوته. في مواقف من هذه حصلت لك وهزت في نفسك شيء؟
في موقف واحد حقيقة حصل مع أستاذ كبير، فكتب لي بحدود 10 صفحات وأعتبر أنه هذا اهتمام منه، كتب أرسلت له 6 نصوص فأثنت أو 7 نصوص أصلا أثنى على 3 ويعني دمر 3 الباقية تدميرا وقال هذه قفزة في الفراغ وإلى آخره، فاحتفظت لازال النص
والله موجود. كويس 3 أثنى عليها والله كويس،
هو كان مبيع عموما الأستاذ الفاضل، فأثنى على 3 وقال هذه جميلة وفيها جمال وكذا، ولكن هذه مغامرات وهذه تجريب، أنت تقفز في الفراغ بغير وعي وإلى آخره. فكنت مصدوم لمدة أسبوع ربما يمكن أكثر، يعني ربما وصلت إلى مرحلة إبراهيم ناجي، لكن بالفعل كنت أفكر يعني هل كلامه صحيح 100%، ربما أنا كنت تجريب وينتهي الأمر. لكن الحمد لله هذه لابد أن تمر فيها حقيقة، وأعتقد الكل مر فيها.
بعض الضربات يعني تقويك.
صحيح.
بس أهم شيء أنها لا تكسر العمود الفقري وتنهي تجاك تسعى. طيب القرزمات الأولى أو البدايات الأولى يعلق في ذاكرتك منها شيء؟
والله كنت أكتب في البداية بغير وزن، وهذا سبب حبي للنثر
ودفاعك
دفاع. كنت أكتب بدون وزن، ثم تعلمت العروض، ثم بدأت أنشر في مجلة إقرأ وفي المسائية أيضا مثل ما ذكرت لك. الآن توقفت عن صدور من سنين يعني. فكنت أكتب تحت اسم السيارة الصغير، لكن ما أذكر الآن حقيقة، كان ودي أن أحضرها معي. ما أحفظ من
أبيات الصبا، ما تذكر منها شيء؟ طلعاتها؟
لا والله ما
تذكر.
إذا 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 حضرتني أثناء
طيب
البرنامج راح أقاطعك.
طيب ممتاز. سنعيدك إلى نص يكون أطول شوية من نصوصك، يعني أنت من وحيه الرفارسية، وعندك جمل الله حالك وانطفاء وجواز السفر. خلينا نأخذ هذه، لا قصة طريفة في مصر.
أنا كان عندي عمل في مصر قبل 5 سنوات تقريبا أو 6 سنوات، فخرجت من الفندق باتجاه المطار، فكان يعني أمامي يمكن 4 ساعات أو 5 ساعات، فما كان في أي شيء أعمله إني لأنتظر الطائرة. الحق يقال أن المصريين يحبون يعبروا عن مشاعرهم، يعني ما تجد مثل في مطار الرياض، يعني نادر ما تجد أشخاص يودعون ويبكون، أنهم يعني ما فيه من الحياء شيء أنك تبكي لما تودع والدك أو والدتك، لكن نادر ما ترى حقيقة في مطار الرياض على على الأقل كملاحظة شخصية، ولكن في مطار القاهرة
الصحراء فعلت فيها،
لكن في مطار القاهرة تجد الكل يبكي، يعني المحبين والأمهات تودع. فرأيت كمية من المشاعر الإنسانية رائعة في مصر حقيقة في هذا الموقف. فتخيلت قصة أنه امرأة تودع زوجها أو حبيبها ليذهب للعمل في الخارج، ثم تحاول أن تتوسل بالجواز أن يبقى، فقلت هون عليك رحيل عابر سفر، لا وقت للعذر، قل لي كيف تعتذر، ونكهة الريح في أعطافنا نطقت لدى الرحيل تعزينا، وتنتحر قد مات فيك زمانا، زمان ضمنا حلما، وظل في زمان كله صور، لو كان يجدي خضوعي كنت أكسرني، أو كان يشفع دمعي كنت أنفجر، صفاء عينيك لا دمع ولا حزن، كأن لا شيء في الأحشاء يستعر، إذا ترحلت عن حب، وهذه المتنبي، إذا ترحلت عن حب وما نزفت عيناك دمعا فقل للقلب يا حجر، خبأت عنك شفاهي كي تقبلها، فطار عصفور عطر وانحنى القمر، وضم خدي ثلج منك إذ رجفت كف الرحيل وفي تلويحها القدر. صمت وورد وتذكار على عجل، وفي يديك جواز ملؤه السفر، ثلج الحروف اعتذار، نصف أغنية بصوت فيروز قرب الباب تنتظر، ولفتة ملأت دربي بأزمنة من الغياب بطعم البعد تختمر، قولي وداعا وبالتوفيق تهمس لي، قولي وداعا وبالتوفيق تهمس لي، فأسكب الصمت كاد القلب ينفجر، وكدت لولا حيائي أنحني بفمي، على جوازك أرجوه وأعتصر، في زحمة الناس، في زحمة الناس تدنيني وتبسم لي، أي ابتسام وطفل في يحتضر، ولارتحالك آه لا يترجمها، في عتمة الدمع لا ناي ولا وتر. الله يا كم نذرت الدرب فيك سدى، وكم شقيت بدرب نصفه حفر، وكم نذرت سنين العمر يا حلما، يهذي ويمضي ويستجدي ويعتذر، هون عليك، فباب القلب مبتدأ من الهموم، وفي ترحالك الخبر، دع المقادير تجري في تلكؤها، لا تقترب فزجاج القلب منكسر، دع المقادير تجري في تلكؤها، لا تقترب فزجاج القلب منكسر، سأطفئ الليل عري الدمع يفضحني، وأشعل الدمع عري الروح يستتر.
الله جميل يا أبا يزيد. الحقيقة المصريين كما ذكرت أنت هم علموا الناس الحب ولا لا؟
صحيح.
أم كلثوم يقول علمت العي المصريين مشاعرهم دافقة جدا، حتى لما يعني تأتي أي مناسبة تجي عند المصريين، مباراة منتخب كورة أو نادي، أو تجد أبعد الناس اللي تتوقع أنه مو هذه العوالم بعيد عنها جدا تتحدث معه فيها، يحدثك بكل مشاعري عنها.
لا أنا أقول لك أنه ملاحظة أنه يبكون في الوداع، في أناس ما تبكي يعني تودع أحبابها ما تغرورق حتى عيونها، يعني مجرد وداع ومصافحة وانتهى الموضوع. في مصر لا، يختلف الموضوع حقيقة.
طيب من وحي هرة فارسية هذه إيش؟
من وحي هرة فارسية طبعا قصيدة كتبتها بعد سماعي لأغنية، هي مغنية فارسية يمكن ما حصل بين العرب والإيرانيين في العشرين سنة الماضية خلى قطيعة بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية. فعندما سمعت الأغنية أنا لا أحب أن أسمع وأدندن بدون أن أدرك، فذهبت وترجمتها وبحثت عن معانيها، فوجدت أنها شعر أصيل جميل جدا. المغنية بالمناسبة اسمها جوجوش، هي في حسب ما قرأت أنها في الثقافة الفارسية في وزنة فيروز عند العرب، يعني أنها تعتبر من أفضل من المغنيين. طبعا هي الآن بحكم الحكم الحالي خارج إيران. فكتبت هذه القصيدة من وحي أغنيتها إلى حد ما، من وحي هرة فارسية.
وليش سميتها هرة ما دام أنها يعني ملاطفة؟
ملاطفة، ربما هرة أحيانا تطلق على المرأة اللطيفة الشرسة أيضا في نفس الوقت. صفاء على ماء ونار تؤزني، وليل تغشاني وزاد توهمي، وأجراس خلخال تجوس وسادتي، وتحثو على خدي حفنة أنجمي. كذا أيقظتني هرة فارسية، وغنت على صدري ونامت على فمي، وقد أيقظت جمر القصيدة وانثنت، تجوب خبايا الروح كالمتوسم، تعلق في سقف الغواية نزوة، وترمي بأخرى في حشاشة مغرمي، ورائحة الفرو المؤنث بيننا تسيل على ليل نقي مؤثم، تدندن أبياتا بأجمل لكنة، ويأسرني بحر القصيد المترجم. أقول وقد ماءت، أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أقول وقد ماءت ولون شفاهها يقبل أنفاسي ويشرب من دمي، لكن الله من صوت تدار كؤوسه ويفعل فعل البابلي المحرم، لكن الله لا خيامكم ناله الهوى ولا ناركم تشفي فؤاد المتيم. هريرة جئت الآن طيف قصيدة تحريتها عمرا فلم تتقدمي، فجئت على استحياء شعر ولهفتي تولت إلى ظل الفؤاد المحطم، فجئت على استحياء شعر ولهفتي تولت على استحياء ولهفتي تولت إلى ظل الفؤاد المحطم، فأصبح وشي الليل يعبر دفئنا ويوقظ في أعماقنا عشقنا الظمي، ولما تعرى الفجر دون مآثم ونامت مقامات الغواية في دمي، ولما تعرى الفجر دون مآثم ونامت مقامات الغواية في دمي، طبعنا بأطراف المناديل قبلة وبتنا على طهر كرشفة زمزم، فذابت خيوطا من دخان ودهشة وصوت مزامير لعبقر ينتمي، كذا صوتها السحر الحلال أحل لي عناق عروس الشعر دون تأثمي، لئن أشعلت جمر القصيدة صدفة فعمدا أراقت مهجة المتكلم.
جميل يا أبو يزيد، جميل. أنت شعرك مشحوم بالتناص مع مواقف ومع أحداث هريرة، ودع هريرة والعامرية، ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر، فقلت خضبت الكف بعد فراقنا فقالت معاذ الله ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصار خضابا في اليدين كما ترى. جميل، نريدك أن تلتقط أنفاسك يا أبا يزيد حتى نأخذ الفقرة الثانية هذه الليلة من فقراتنا في الليلة يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز.
طيب يا أبا يزيد والمشاهدين الكرام، واسمنا هذه الليلة ما عدت، ما
عدت
وربما التاء الضمير يتصرف فيه الشاعر كيفما يشاء. قاد الوسم الأستاذ متعب الغامدي المشرف الإعلامي بمجلس ذوق بالدمام. الدمام هذا مجلس أدبي وقد زرناه في سنة من السنوات، يستضيفون فيه شخصيات أدبية في كل فترة والحقيقة جميل. أستاذنا متعب الغامدي فتح باب الوسم بقوله وسم الربيع أطل يا أحبابي، فتقاربوا وتقاسموا إعجابي، يوزع عليهم الرتويت ما عدت رغم البعد أشكو غربة فلأنتم في القلب والأهدابي. أتى محمد إسماعيل وهذا مصري بالمناسبة وشاعر شاب، ولك يا محمد موهبة جميلة جميلة لا تفرط فيها. هذا قفز قفزات كبيرة في موهبة الشعرية. يقول الموت شعر بلا وزن وقافية، والشعر موت فلا يحظى فلا يخطي عناويني، يا من يفتش عن عطر بقافيتي، ما عدت أكتب شعري بالرياحين. ولك أبيات جميلة لولا أن الوقت نريد أن نعطي غيرك لذكرناها أيضا، كتب أكثر من واحد. أحمد القاضي قال ما عدت أكتب فيك أشعاري، وما عاد الفؤاد متيما يشكو النوى، لا ليس قلبي بعد صدك مولعا قد تاب بعدك عن مطارحة الهوى. صمت ما عدت رغم الشوق أطمع في وصالك، فالقلب ملا أذن وتصديق احتمالك، لست الذي قد كان يمسك في حبالك، فرحا لدربك تارك الرجوة ابتهالك. أبو مالك المجيدي ما عدت أهوى رياض البوح في ذاتي، فكم شقيت بها في ليل مأساتي، وكم تدثرت بالظلماء معتكفا سرا من الضوء لا يلهو بمرآتي. إبراهيم النجمي ظلي على العهد الذي ما بيننا، ظلي على العهد الذي ما بيننا، ظلي أنا ما عدت أدرك من أنا، كل الدروب أتيتها متوسلا طيف اللقاء، فما اقتربت وما دنا. غصن الرند ما عدت أفهم أيها أختار، أهو الهوى أم أنها الأقدار، لكن مشيت على ظلال مشاعري، والحب إما جنة أو نار. وحيد ما عدت تسأل عني والورى سألوا، غاب الوصال لتبكي بعدنا المقل، هل لا سألت عن الأمطار إذ هطلت، أو هل سألت عن العشاق إذ رحلوا. نذكر بن الشلوي بن محمد ما عدت أحتمل الغياب، فمتى أبشر بالإياب، أو كلما ضحكت لي الأيام عضتني بناب، أو كلما قاربت نهر الوصل عاجلا السراب. فالح بن طفلة ما عدت أرجو أن تكون حبيبي، فرحل بلا لوم ولا تثريبي، ولو التقينا صدفة فلنلتقي مثل الغريب إذا التقى بغريبي. ذاكرة نسيان ما عدت أدري ما الهنى، فكمال حبك أحجيه، أنت المحال وإن أنا إلا بقايا أمنية. أحلام منصور الحميدي وما عدت أشتاقه في المساء، ولا أعبر الغيم نحو الخيال، أحقا نسيت ارتجاف الثواني ولون الحنين وذكر الجمال. سعد المطرفي ما عدت من فرط الجوى صبار، كيف الوصول ودوننا أستار، لازلت أسأل والغراب يجيبني، كل الدروب إلى الهوى أغوار. أبو مصعب الشقيران ما عدت أهتنئ الرقاد، وأمتي جرح يسيل وقامة تستحقر، ما عدت أهتنئ الرقاد وحلمها طيف يبدده الطغام ويغدر. طيب
تقريبا أغلب المشاركات كانت عن الحب
والسر يا أبا يزيد،
لأن زرق باني قال ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعاده إلى أبويه.
الله. ولزار هو الذي يقول الحب في الأرض شيء من تخيلنا، لو لم نجد عليها
اخترعناه.
طيب نعود لك يا أبا يزيد، نشكر الأخوة الذين شاركوا، ونشكر الأستاذ متعب الغامدي أيضا، ونعتذر من الأخوة الذين لم نظفر بمشاركاتهم في الحلقة للوقت. ونعود إليك يا أبا يزيد، و خلينا أنا أختار لك هذه المرة. مساء انتظارك هذا
مساء انتظارك. هذه القصيدة طبعا نشرتها في جريدة الرياض قبل يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات. مساء انتظارك، مساء انتظارك ضوء تعثر في هدأة الذكريات، وصمت تراوغه الأمنيات، وطعم بكاء، ليت هذه الرياض تباغتني برذاذ المطر. مساء انتظارك يوقد نارا مقدسة الآه، يحرق في داخلي وترا مستبد الغناء، مل من شفة التبغ أشرب رائحة الوقت مشتعلا بدموع الصور. كم تبقى من الليل يا ليل، ها نحن جاران في عتمة الروح، جد لي ببعض من الدمع، أفق من الحزن يكفي القصيدة كي يعرف القلب أن بشر. مساء انتظارك ماذا، وكم مرة سوف يشعل لي هاتف الاعتذار حريق انتظار، فتكتظ في دمي الكهرباء ويبكي على ساعدي القمر.
يا سلام يا سلام، جميل جميل جميل. طيب يمكن نقول لك نوعية ثانية من الشعر، اللاجئون.
طبعا ما يخفى ما تمر في سوريا الآن، ولكن كتبت كل ما نكتب حقيقة لا يرقى إلى مستوى الحدث.
صحيح.
ولكن لما بدأت الثورة السورية كانت يعني سلمية في البداية، ثم تحولت يعني كما يعرف الجميع، كتبت مجموعة نصوص في مرحلة كانت نصوصي خجولة حقيقة، لكني وجدت يعني معارضة شديدة من المثقفين السوريين في أكثر من منتدى على الإنترنت، وراسلوني على الخاص واتهموا بالمتصهين وما شابه. كانت مجرد يعني حتى القصائد كانت خجولة حقيقة، فكان من ضمنها اللاجئون. يعني كنت قلت هل وصل الزمان إلى أن نصبح لاجئين الآن، يعني أصبحت حقيقة. هذا الكلام نشرته عندما قرأت في أحد المواقع أنه عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى 10,000. يعني هذا طبعا الآن هذا العدد لا شيء يعني بالنسبة للعدد الحقيقي. فكتبت هذه القصيدة على لسان رب عائلة من جسر الشغور. جاء الزمان لكي نسمى لاجئون، وجاءت الكاميرات ترصد جوع أطفالي خيام البرد، تكشف ما جناه الأقربون. من بعد أن كان الربيع يبوس غابتنا ويجمع سحر هاروت على سحر الغصون. أتصدقون؟ ألأننا يوما حلمنا بالكرامة مثل باقي الخلق، طوقنا الجنود المجرمون. ألأننا يوما حلمنا بالكرامة مثل باقي الخلق، طوقنا الجنود المجرمون. ما بين صوت الطفل، صوت مجنزرات الموت، صوت رصاصة هوجاء، صوت الماعز القروي، ترتبك الرياح، يصب أطفالي نوافيرا من الدمع المملح فوق مائدة الفطور. فتقيء دباباتهم موتا محلي الصناعة، ويشنق سحر هاروت على جسر الشغور. لاجئون، ها نحن في بوابة البرد الشمالي، التحفنا خيمة الوطن المشوه والحنون.
الله.
لاجئون، ها نحن في بوابة البرد الشمالي، التحفنا خيمة الوطن المشوه والحنون. سنظل نحلم بالكرامة والبلاد لا تشرد أهلها، وصناع الخراب سيرحلون.
سيرحلون، والله سيرحلون. والله هذه قصيدة يا أبو يزيد رائعة، وبعدين التقط فيها التقاط جميل لوصف الربيع. ليتك تعيد علينا البيت اللي يبوس ال
أنا ما ودي أثقل على
لا لا، هذا لازم نسمع أبيات منها مرة أخرى.
جاء الزمان لكي نسمى لاجئون، وجاءت الكاميرات ترصد جوع أطفالي خيام البرد، تكشف ما جناه الأقربون. من بعد إن كان الربيع يبوس غابتنا ويجمع سحر هاروت على سحر الغصون.
الله، يبوس غابتنا، ما أجمل هذه الصورة يا أبا يزيد، لا في الضفوك سلمت يا رعدك. طيب في قصيدة أيضا قريبة منها وفي نفس السياق أظنها، لماذا تركت الشهيد وحيدة؟
هذه كانت رد أبو سندس ردا على يعني بعض الشعراء السوري اللي راسلوني واتهموا يعني أنك متصهين وإلى آخره، إضافة إلى ما لاحظت أنا ولاحظ الجميع أنه تأخر المثقفون السوريون في الإفصاح عن مواقفهم، يعني حتى اللي أفصحوا مشكورين أفصحوا أحيانا بخجل، وبعضهم لا يزال إلى الآن يعني لم يتبين الخيط الأبيض من الأسود. يعني للأسف يعني. فكتبت على منوال قصيدة محمود درويش لماذا تركت الحصان وحيدا، كتبت لماذا تركت الشهيد وحيدا، وهذه إلى جميع مثقفي سوريا، لماذا تركت الشهيد وحيدا وحبر الدماء يسيل، وصمتك كفر أترضى لو أن أباك القتيل، فيا معشر الشعر يا زمرة الفن والنقد يا مفرزات المباحث يا أيها الخائنون، مفرزات هي مصطلح سوري بمعنى نقاط تفتيش، فيا معشر الشعر يا زمر الفن والنقد يا مفرزات المباحث يا أيها الخائفون، شياطين سورية الصامتون، الشياطين مؤمنة بالقصاص وأنتم تخافون صوت الرصاص، والشعب يلعنكم كل حين، أيا كسر الشعراء استفيقوا، أيا الشعراء الزواحف يا نقطة عن يسار القصيد، أيا شسع نعل الشهيد، أما آن للمتقارب أن يغزل الشعر في غير وصف العيون، أما تستحون.
الله الله.
أنا أصغر الشعراء الرجال على باب سيدة الجرح درعا، أودع شعر الدواجن نحو المحال، وقد علمتني حوران أن القصيدة تكتب بالدم لا بالحروف الهزال، ولا بالنوايا ولا بالظنون، فيا رب لا تغفرن لأهل القصيدة والفن، إنهم يعلمون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هؤلاء يعلمون.
صحيح. الشعر ليس حمامات نطيرها كما يقول نزار. ها؟
صحيح.
طيب ما دام ذكرت أنت محمود درويش، أنت أيضا تقرأ له وتحب أيضا شعره وتأثرت أيضا به.
أنا أقرأ بشكل مستمر، كل ما أحسست يعني بخفوت الشعر داخلي أو بقلة نشاط الكائن الشعري داخلي أقرأ محمود درويش.
حدثنا إذا عن محمود درويش، واذكر لنا بعض ما يعلق في ذاكرتك له.
طبعا هناك قصائد كثيرة، لكن اللي أحفظها الآن في الانتظار. كان يتكلم عن موقف، طبعا هو وصل.
أنت لماذا أحببت أحمد درويش أولا؟
محمود درويش يفاجئك ويدهشك، وحقيقة المطلب الأساسي لكل الفنانين من شعراء ونحاتين ورسامين وحتى موسيقيين، كلهم يبحثون عن مساحة تدهش القارئ أو المتلقي. متى ما أدهشت القارئ خلاص ملكته. محمود درويش يدهشك حقيقة، يعني تجد في لحظة من تركيبة الكلمات، هي نفس الكلمات العربية التي تستخدمها، في لحظة تحس أن هذا الرجل قد مارس نوع من السحر حتى وصل إلى هذه التركيبة بصدق. يعني محمود درويش من أجمل الشعراء الذين يبتكرون في اللغة، يوظفون يعني يبذلون جهدا فيها حقيقة. قصيدة، وهذا من شعرانة الحياة اليومية، يقول في الانتظار ينتابني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة، فربما نسيت حقيبتها الصغيرة في القطار وضاع الهاتف الخلوي، وانقطعت شهيتها فقالت لا نصيب له من المطر الخفيف، وربما مرت بحب سابق، وربما اختلفت مع الزوج القديم على شؤون الذكريات، فأقسمت ألا ترى رجلا يهددها بصنع الذكريات، وربما اصطدمت بسيارة بشاحنة، لا أذكر المقطع الآخر، وربما ماتت، فإن الموت يأتي فجأة مثلي، وإن الموت مثلي لا يحب الانتظار.
الله.
هذه من أجمل قصائد، والحقيقة لا أحفظها كاملة، لكن هذه الأجزاء الجميلة فيها.
جميل. محمود درويش عابرون في كلام عابر طبعا، قصيدة يعني سوت ضجة كبيرة. فيه محمود درويش فيه لطافة وبساطة شعرية في كلامه عجيبة أحيانا، وأنت تعد فطورك فكر بغيرك،
لا تنسى قوت
الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك أن يطلبون السلام، وأنت
تعود إلى بيتك
فكر بغيرك، من لا تنسى شعب الخيام،
لا تنسى شعب الخيام،
وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تحرر نفسك
بالاستعارات
فكر بغيرك، من فقدوا حقهم
بالكلام
في الكلام، وأنت تلوم البعيدين،
وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك،
قل ليتني
شمعة في الظلام.
فهذه انطفال في القصيدة تحسنه كلام عادي، لما تفكر فيه بعمق تحسن هذا الكلام العادي يحمل قيمة شعرية صحيح. ليست عادية ليكتبها إنسان أيضا عادي.
كان يقول نقول لزوجاتنا لدنا منا مئات السنين لنعبر هذا الضياع إلى وطن كذا وشبر من المستحيل، يعني أصبح يقيس المستحيل بالشبر، يريد أن يصل الوطن وشبر أيضا من المستحيل زيادة عن حدود الوطن.
والحقيقة أنا دائما بيته يستوقفني حق لما يعني استخرج من بيت المتنبي حكمة لذيذة، وهي عندي أحسن من حكمة المتنبي، يعني تفوقت عليها قليلا، لما يقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، قال وكل ما يتمنى المرء يدركه متى أراد وإني رب أمنيتي.
جميل.
فأخذ المعنى وأخرج منه حكمة أخرى ولكنها فيها طرافة زائدة عن 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 حكمة المتنبي. طيب يا أبا يزيد، ما دام احنا في سياق نوعا ما من 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 سياقات جلد الذات والحديث عن المعاناة، ايضا لك قصيدة بومة العرب.
بومة العرب طبعا هي من تشاؤم، ولكن يعني تطلق عند العرب البومة والغراب للتشاؤم، وهذا ينطبق حقيقة على اظن من نصائح إذا ما كان بيل غيتس فهو وارن بافيت، يقول لا ترافق شخص فشل ثلاث مرات، لا تشارك شخص فشل في أعماله ثلاث مرات، يعني إذا حتى وإن كان عنده مشاكل قد يكون يستحق العطف لكن لا تشاركه خلاص انتهى الموضوع. هذا ينطبق حقيقة على حزب البعث، وأنا أقولها يعني بدون تحفظ، فشل يعني خلاص يجب أن يعترف كل القائمين عليه أنه فشل، ذهب إلى العراق وفي المصطلح الشعبي خربها وقعد على تلها، بالفعل هو الآن رغم كل الأيادي اللي دخلت في العراق لكن حزب البعث هو اللي كان، وأيضا موجوده في سوريا حقيقة، يعني هذا التزمت والقتل بالآلاف اللي حصل من هذه التركيبة التي بني عليها الحزب. فكنت كتبت هذه القصيدة بومة العرب وصدرتها بقول لا يحط على بيت عامر إلا تركه خرابا، عفوا، بجانحين من التزوير والكذب ومخلب ملؤه خبزي ومكتسبي، ما حط في بلد إلا وألبسه لبس المذلة والأرزاء والنصب، ما حط في أخضر إلا وسوده، وغادر الروض أكواما من الحطب، من قدم الباء قبل العين في عبث يعفلق الشؤم في أنشودة الكذب، يا بومة العرب يا حزبا شربت دما حتى شرقت بدم الكرد والعربي، سواد شؤمك يا بعث يرفرف في أرض العراق وشام الله في سغبي، أطعمتنا خطبا حررت لا أحدا، غاب النصير ووعد الله لم يغبي، خربتها وقعدت اليوم تنظرها من فوق تلتها يا بومة العربي.
يا بومة العربي أحسنت والله، ويستحق أكثر من ذلك الحقيقة، النزار له سياسيات تكفر عن إسرافه في الخمر والنساء، أنا يا صغيرة مغرم
متعب بعروبتي،
مغرم متعب بعروبتي، فهل مغرم بعروبتي فهل العهد علي، يمكن أنت أثبت مني
يا متعب بعروبتي فهل
العروبتي، العروبة لعنة وعقاب، أمشي على وجه الخريطة خائفا فعلى الخريطة كلنا أغراب، أتحدث الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك
جواب
لولا العباءات التي التفوا بها،
ما كنت أحسب أنهم أعراب،
ما كنت أحسب أنهم أعراب. طيب لذلك تلتقط أنفاسك مرة أخرى يا أبا يزيد، ونريد أن نأخذ الفقرة الثالثة يا أبا أحمد فيليها.
ربيع القوافي قد أتيتم
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة، معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
يا أبا يزيد والمشاهدين الكرام، عندنا في فقرة عبر أثير الإبداع عندنا نص بعنوان فيض الحنين للشاعر شتات ذاكرة، وهو بألحان عدنان المحمدي، فإلى النص يا أبا أحمد.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشدها. وبكل أورقة الحنين وجدتك ضيفا حبيبا يعصى على النسيان. لازال صوتك لا يغادر مسمعي وحديثك شيء من الإدمان. كل الكلام شاحب من فقدك والحرف يلفظ آخر البرحان. كل الكلام شاحب من فقدك والحرف يلفظ آخر البرحان. صمت يفتت أضلعي ويزيدني حزنا وشوقا يستبيح جناني. وأرى غيابك موجع قد هزني ألما يفوق بيادر الكتمان. حارت وجوه السائلين بأي شيء أحكي غيابا مزق الوجدان. ويتوه حرفي من شفاه وينبري ألما يدق ترائبي وكياني. فاض الأنين بداخلي حتى ارتوى قلمي وصار الحبر من شرياني. أشتاقك صدرا رحيما كلما عصفت رياح الحزن والخذلان. إني أحبك لست واهما بها كلا ولست أقولها هذياني.
طيب نجدد شكرنا للأستاذ شتات الذاكرة الشاعر صاحب الكلمات وأيضا للألحان الجميلة والأداء عدنان حميد المحمدي. والحقيقة موهبة جميلة للدكتورة نجلاء فهي التي يعني صنعت هذا المونتاج الجميل فلها منا الشكر وهي من مصر وهي من فريق الإعداد. نعود إلى لك يا أبا يزيد. والحقيقة الوقت ربما بدأ يتضايق سبع دقائق أو أقل لكن نريد أن نأخذ منك جمل الله
حالك.
حالك
هذه القصيدة كتبتها كنت يعني اقتديت يعني أنا لحد ما بالأستاذ سعد الحميدين يعني يكتب قصائد ممكن أن تقرأ إلى حد ما بكثير من جمع من أبياتها بالفصحى وبنفس الوقت ممكن أن تقرأ أيضا باللهجة العامية. فكان من ضمنها جمل الله حالك. جمل الله حالك ما لقلبي ومالك دع فؤادا معنى وافعلا ما بدالك. ضاق صبري وشعري بحنين سرى لك أتملى بشوق يا ظلوما جمالك. قدك لا يبالي منحناك اعتدالك كل ما فيك سحر كل هذا الغوالك. عرسنا بعد شهرين اصطبر أو تمالك واعتبرها وصالا رنتي واتصالك. واجعل الوصل واجعل الصوت وصلا لحبيب تهالك. فلو ازددت بعدا طار قلبي وجالك.
يا سلام.
ولو ازددت حسنا مت حيا قبالك. فلذا قلت شعرا جمل الله حالك.
يا سلام يا سلام يا سلام. وأنا أقول لك جمل الله حالك. الحقيقة فيها ترقيص وفيها نغم وفيها ذكرتني بأسامة بالمنقذ، له أبيات من هذه النوعية فيها جمال، لكن لا يحضرني الآن منها شيء، لكنها فيها نفس النغم الذي ذكرته. طيب يا أبي،
هي قافية الكاف مع اللام أحيانا يعني فيها رقص معين كذا تجبرك أن لا تكون وقور بما فيه الكفاية.
طيب رائع. طيب مواسم للهجرة والحياة.
مواسم الهجرة للحياة اللي كتبتها ونشرت في جريدة الحياة، أيضا أنا وجهتها إلى نفسي وإلى ذواتنا المنخذلة، يعني في التفاعل مع الحياة الجديدة. متثاقل في حضرة الخوف، صوتي وبين أناملي حتفي. أنا أحب قافية الفاء يعني تيمنا باسمي، أركز على قافية الفاء. متثاقل في حضرة الخوف، صوتي وبين أناملي حتفي، وبرودة في قاع محبرتي ذابت بنار صداعي النصفي. وقصيدة ولدت على عجل وكأنها زلقت عن الجرف، لتميط خوفي عن مجاهله وتصب في كيسانها عزفي. طبعا هي الصحيحة كيسانها. فتحسست لغتي أناملها وحملت قيثاري على كتفي، فالشعر يرمقني على وجل وأنا أراقب قابضا سيفي، متأبطا ما فاض من وجع بين الضلوع وشاهرا حرفي. أشعلت سوسنة وتبغ دمي يقتات من جمري ومن نزفي.
جميل.
فركبت أهوائي على هوج لأصوغ ذاكرة على كيفي، فركبت أهوائي على هوج لأصوغ ذاكرة على كيفي، سأغذ والتقطيع راحلتي وأنيخ والأشعار في كفي، وأنيخ في أبوابكم نزقا جم الهجاء مباشر الوصف. إن نز ما في القلب من لهب فلأن هذا الشعر لا يكفي.
الله.
إن نز ما في القلب من لهب فلأن هذا الشعر لا يكفي، أيكون خوفي من هجائكم أم أنني أمعنت في الخوف.
الله. جميل 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 يا أبا يزيد. طب خلينا نأخذ التقاؤك للموت هذا التي عبرت فيها عن شاعر عن عراقي.
هذه كتبتها وصدرتها بنشرت في جريدة الرياض قبل والله أكثر من 5 سنوات، إلى شاعر عراقي مغمور قتل وتفرق دمه بين الخواجات، وهي تقمص طبعا لا يوجد شاعر يعني من أصدقاء مباشرين. أهذا احتفاؤك بالصمت، شعرك ذنبك، أيقظت في الجمر لحظة حب شقي، رويدك كيف تركت القصيدة تعبر هذا الضياع إلى لغة من حجر، وكيف نزفت ومت لوحدك يا لحظة من سماء ويا قطرة من قصيد. أهذا هجاؤك للوقت، قامرت بالعمر لم يبق منك سوى دفترين من الملح في الجرح، أين المفر؟ سئمتك تشتم أيامك البائسات وبؤسك يوم جديد. أهذا انتقاؤك للموت يا ابن القصيدة، خبأك الموت عن عينه في مهب الحذر، رويدك هلا وقفنا لنحرق عكازتينا لنمسح نظارتينا من الحبر نسكن بيت القصيد. وهذه حياتك كالزفت أطفأك الدمع، أشعلك الشعر، ليتك لقنتني صمتك الأبجدي الملعثم، أجهشت تستنطق الرمل، ليتك خبأت صمتي ببرديك، آويتني بين بيتين لم ينشرا بفعل الرقيب العتيد. فها أنت تأكلك الأمنيات، وها أنت تأسرك الذاهبات مع الريح، ها أنت ليس كمثلك شعر وليس كمثلك إثم وأنت الشقي العنيد.
جميل جميل. طب خلينا نعيدك للسياب، بقي في ذاكرتك شيئا مما ثورة الأهلة أو غريب على الخليج أو من
غريب على الخليج؟ المشكلة أني إذا قرأتها لابد أن أغنيها، ولا يصلح لأني أنا أول ما حفظتها كانت على شكل أغنية، ولا أستطيع أن أقرأ غريب على الخليج إلا أدن بها.
بين الأهل ثورة الأهلة،
ثورة الأهلة بدر شاكر السياب رحمة الله عليه كان يحب أحد أظنها كانت مدرسة في المعهد العالي للمعلمين في بغداد في 50s وربما في نهاية 40s، وكانت تكبر بسبع سنوات. فتخيل السياب أنه أهلة هذه السنين السبعة قد ثارت ضد الشاعر، أنه كيف تحب امرأة أكبر منك بسبع سنين. القصيدة بداية أما زلت تصبو إلى قربها رويدا فما أنت من صحبها، تخطيت سبعا من المثقلات بما لست تدري إلى حبها، أكانت سدى كل تلك السنين وقد هدن السير في دربها، فيطوي مداها إلى حبه فتى ما رأيناه في ركبها، أما زلت تعشقها يا حزين، رويدا فعهدي بها لتلين، أطلت على السبع من قبل 20 عاما وما كنت إلا جنين، وأمسى ولم تدري أنت الهوى هواها حديث الورى أجمعين.
الله.
ولها تكمل أخرى لكنها من هذه من أجمل قصائد.
طيب جميل شيخنا بايزيد، انتهى وقتنا وسرقته وأنت منا، لكنك ملأته بعبق
جدا. سعيد بالحضور معكم حقيقة،
فنشكرك مرة ثانية على حضورك معنا واستجابتك لدعوتنا في الربيع، ونريد أن نأخذ طريقة التواصل ثم نعود لتوديع الجمهور الكريم. تفضل يا أبو أحمد.
نستقبل مشاركتكم على مدى الأسبوع عبر قنوات الاتصال التالية: منتدى البرنامج www.qawafi.tv/bb، وعبر حساب البرنامج على الفيسبوك ربيع القوافي. كما نستقبل مشاركتكم في فقرة ربيع المغربين عبر صفحة البرنامج بتويتر.
طيب أبا يزيد، هل تسمح لنا أن نودعك؟
والله لي الشرف بالحضور معكم اليوم. أنا أيضا جدا استمتعت وحسيت أني نشطت كما قلت الكائن الشعري داخلي، واستمتعت بما شاء الله محفوظاتك يا أبو سندس.
الله رعاك وبارك فيك، جزاك خير. والله أنت المتفضل علينا
حقيقة، ما أدري كيف مرت يعني 60 دقيقة كانت يعني.
أنت سرقتها والله، وأنت المحسن إلينا، وإن شاء الله نلتقيك بإذن الله
تعالى
في مناسبات أخرى. إلى مساء الأحد القادم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردة، وهذه طيور الشعر قد غردت.